نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن ومع آيات مباركات من سورة الإسراء. نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق معنا في آخر آيات الدرس الماضي قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالمشركون منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم حريصون على إخراجه من مكة، وتلك سنة من سنن الأمم مع أنبيائهم كما ذكرنا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يستعين بالصلاة. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما كان إخراجه صلى الله وسلم من مكة قدرا مقدورا، فقد علم الله تعالى رسوله صلى الله وسلم دعاء يدعوه به عند خروجه، فقال عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا دعاء علمه الله تعالى رسوله صلى الله وسلم أن يقوله عند خروجه من مكة ودخوله المدينة مهاجرا. وقد سبق معنا في أول سورة يونس قول الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقلنا أن هناك في القرآن أشياء أضيفت إلى الصدق، كما في هذه الآية: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وكما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكما في قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وقلنا أن ما أضيف إلى الصدق أريد بهذه الإضافة تكريم المضاف وتشريف، لأن الصدق دائما ممدوح، الصدق دائما ممدوح، فأي شيء أضيف إلى الصدق أكسبته الإضافة مدحا وثناء وتكريما وتشريف. كل شيء أضيف إلى الصدق زادته الإضافة تكريما وتشريفا وثناء ومدحا. فقول الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أضيف المدخل إلى الصدق تكريما وتشريفا وثناء ومدحا، وكذلك أضيف المخرج: وقل رب أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني من مكة مخرج صدق. وقال بعض العلماء إن الآية عامة، فيستحب للإنسان إذا دخل مدخلا وخرج مخرجا
أن يدعو بهذا الدعاء: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فسأل الله ربه أن ينصره نصرا من عنده: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ينتصر به على أعدائي، أنتصر به على أعدائي الذين أخرجوني من مكة، وعلى كل من ناوأني وصدف عني وكذبني وكفر بما جئت به، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد نصر الله تعالى رسوله واستجاب دعاءه، فقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم توالت الانتصارات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة فاتحا عام الفتح صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحق ضد الباطل، والمراد به هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله عز وجل، وما اشتمل عليه الدين من عقائد وأحكام وأخلاق وآداب وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. فهذا هو الحق. فلما جاء الحق زهق الباطل، ذهب واضمحل ولم يبق له أثر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء الحق زهق الباطل. ولذلك يقول العلماء: لا ينتشر الباطل إلا في غياب دعاة الحق، لا ينتشر الباطل إلا في غياب دعاة الحق، لا ينتشر الباطل في مكان إلا في غياب دعاة الحق من هذا المكان. فإذا دخل دعاة الحق هذا المكان وصدعوا بدعوة الحق زهق الباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الباطل كان زهوقا، زهق أي ذهب واضمحل، يقال زهقت روحه أي خرجت وذهبت. إن الباطل كان زهوقا، فالباطل قد تكون له صولة ولكن لا تكون له دولة، والباطل قد يعلو ولكن لا يكون له بقاء. الباطل قد تكون له صولة ولكن لا تكون له دولة، وقد يعلو ولكن لا يكون له بقاء ولا دوام. قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء بقدر فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، والحق دائم لا يفنى ولا يزهق ولا يذهب. أما الباطل فهو كسحابة الصيف، تجيء ثم سرعان ما تذهب وتزهق وتضمحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى وأن مهما خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من في قوله تعالى وننزل من القرآن ليست للتبعيض وإنما هي للبيان، وهي كقوله تعالى ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة، كقول الرجل لابنه أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك رجلا، أي أريد أن أراك رجلا. فقوله تعالى وننزل من القرآن، من ليست للتبعيض ولكنها للبيان. فالقرآن كله شفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن كله شفاء، شفاء، شفاء للأمراض القلبية وشفاء للأمراض العضوية البدنية. القرآن شفاء للأمراض القلبية، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فالقرآن الكريم أكثر من ذكر أدلة التوحيد وأزهق بها الباطل، وأكثر من بيان العقيدة الصحيحة السليمة، وأزاح الشبهات التي أثارها أعداء الحق ضده. فالقرآن شفاء لما في الصدور من الشكوك والريب والنفاق، وهو كذلك شفاء للأمراض البدنية العضوية. ففي الحديث المشهور حديث الرقية أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله وسلم مروا بقوم فاستطعموهم فأبوا، فما هم أن غادروهم حتى أدركهم أحدهم يقول إن سيدنا سليم، وكانوا يكنون عن المرض بالسلامة، زي ما يقولوا فلان بعافية، مريض يقولوا فلان بعافية، بيقول إن سيدنا سليم يعني قد لدغ العقرب لدغيته، فهل منكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن استطعمناكم فلم تطعمونا، فما نحن براقين حتى تجعلوا لنا جعلا. قلنا لكم اطعمونا ضيفونا مرضتوش، الآن بتستشفوا بنا، لن يرقي أحدنا مريضكم حتى تشوفوا هتعطونا قدي على الرقية. فجعلوا لهم جعلا، فأتى أحدهم ذلك الرجل وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فسورة الفاتحة رقية وشفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض جمع كفين ونفث فيهما وقرأ الإخلاص والمعوذتين ومسح بهما بدنه، ووصى كذلك كل إنسان إذا أراد النوم أن يتوضأ ويأتي بالأذكار المشروعة، ومنها أن يجمع كفين وينفث فيهما ويقرأ المعوذات ويمسح وجهه ورأسه وما استقبل من جسده ثلاثة. فالقرآن شفاء لما في القلوب من أمراض الشهوات والشبهات، وهو كذلك شفاء لما في الأبدان من الأمراض العضوية. ولكن الشفاء القرآن هو كالسلاح، وقوة السلاح في قوة الرامي وليست في قوة السلاح ذاته. فقد يكون مع إنسان ضعيف سلاح قوي ولا يستطيع أن يضرب به، وكذلك القرآن يحتاج لمن يتداوى به إلى قوة إيمان وقوة يقين. ولذلك قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين. فالمؤمن الذي آمن بالقرآن وصدقه وآمن أنه شفاء كما سماه الله تعالى، هذا الذي هو إذا تداوى بالقرآن نفعه الدواء وتحقق له الشفاء. أما غير المؤمنين فلا ينفعهم التداوي بالقرآن لأنهم غير مؤمنين به وغير مصدقين به. أحيانا بعض المرضى يعني بيروح للدكتور فلان بس هو مش مقتنع به، بيقولوا يلا نروح لفلان، يقول أنا حاجي معاكم بس أنا مش مقتنع، بس حاجي معاكم، فيروح للدكتور فلان ومش مقتنع به ويأخذ الدواء ومش مقتنع به، فلا يتحقق الشفاء. فكذلك الأمر في التداوي بالقرآن، من أراد أن ينفعه دواء القرآن ويتحقق له الشفاء لابد أن يكون عنده يقين وإيمان ويأخذ الدواء بيقين أنه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: جاورت بمكة مدة ولم يكن هناك أطباء، وكان يصيبني المرض فلا أجد إلا أن أضع يدي على رأسي وأقرأ الفاتحة، فما أصرخ إلا وقد شفاني الله تبارك وتعالى. فهذا قوة يقين، قوة يقين وقوة إيمان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة وهدى لكل الناس، لكل الناس، ولكن خص المؤمن بالذكر هنا لأنهم الذين ينتفعون به، كما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ثم قال للمؤمنين، فأول الآية نداء عام: يا أيها الناس، وآخرة للمؤمنين لأنهم الذين انتفعوا. أما عامة الناس فلم ينتفعوا، فكأنه لم يكن لهم كذلك، لم يكن لهم كذلك. في سورة البقرة استفتح الله تبارك وتعالى بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي وسط السورة قال: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس، هدى للناس، فهو هدى لكل الناس. وفي أول السورة هدى للمتقين، هو في أصله هدى وشفاء ورحمة لكل الناس، ولكن لم ينتفع به إلا المؤمنون المتقون خصهم الله تعالى بالذكر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين والكافرون هم الظالمون، كما قال الله تعالى: ولا يزيد الظالمين أي الكافرين إلا خسارا، إلا خسارا. لماذا؟ لأن القرآن إذا أنزل ازداد به الذين آمنوا إيمانا، وازداد به الذين كفروا كفرا وطغيانا، فكل ما تنزل آية يكفر بها فيزداد خساره، كل ما تنزل سورة يكفر بها فيزداد خساره. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم ذكر الله تعالى حال الإنسان في السراء والضراء والعافية والبلاء، فقال عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه طبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فليس كذلك ما بينا، لكن الإنسان من حيث كونه إنسانا دي طبيعته. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والعافية والأموال والأولاد أعرض عنا وعن ذكرنا ونأى بجانبه بعيدا عنا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة نسي وأعرض ولم يذكر الله ولم يشكره. وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني شديد اليأس من الفرج، يعني لا يذكر الله في العافية ولا يذكره في البلاء. في العافية خلاص العافية ألهته عن ذكر الله، وفي البلاء يئس وقرط من رحمة الله فنسي أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه ويرفع عنه البلاء، فهو غافل عن ذكر الله في السراء وغافل عن ذكر الله في الضراء. كان يئوسا قنوطا كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهو لا يذكر ربه في السراء شكرا ولا يذكر في الضراء دعاء أن يكشف كربه ويزيح همه. وهاتان حالتان مذمومتان من الإنسان: أن يغفل عن ذكر الله في العافية فلا يشكره، وأن يغفل عن ذكر الله في البلاء فلا يدعوه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلم يشكروا حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المؤمن فإيمانه هذبه وهداه وأصلح شأنه وقوم معوجه. هذه طبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه، وإذا ما استوى الشر كان يئوس. أما المؤمن فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في السراء شاكر، لا فرح ولا فقور، وفي الضراء صابر لا يئوس ولا قنوط. المؤمن في السراء شاكر لا فرح ولا فخور، إنما المؤمن في السراء والعافية يعتقد أن ما به من فضل فمن الله وحده لا شريك له. هو فرحان بما أوتي من فضل الله شاكر لله تبارك وتعالى، لا يفرح فرح الأشر والبطر ولا يبغي على الناس بما أوتي كما فعل قارون إذ قال قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا، هذا فرح الأشر والبطر. المؤمن يفرح ولكن مع فرح يحمد الله ويشكره لأنه يعلم أن ذلك من فضله عليه وعلى الناس. وإذا مسه الضر صبر وكان على رجاء من الله أن يزيل هذا الضر ويكشف هذا الهم ويزيل هذا البلاء. زي ما يقول فرحين شدة وتزول، شدة وتزول. فهو صابر محتسب على أمل أن يفرج الله كربه ويكشف همه ويزيل غمه. هذا حال المؤمن، إذا أصابه السراء شكر فكان خيرا، وإن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أما الظالمون فحالهم كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل لهم يا نبينا: قل كل يعمل على شاكلته، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل كل يعمل على شاكلته، على طريقته وما شاكله وما أشبهه. قل كل يعمل على طريقته وعلى ملته، اعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم التي اخترتوها لأنفسكم، إنا عاملون على طريقة التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. اعملوا على طريقتكم، اعملوا على مكانتكم، إنا عاملون على طريقتنا التي اختارها الله لنا وهداها وهدانا إليها. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. من المهتدي ومن الضال ربك أعلم، والله يعلم المصلح من المفسد، ويعلم المهتدي من الضال، ويعلم المحق من المبطل. فالعملية مش مسألة دعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. اتهموا الرسول بالجنون، واتهموا أتباعه بالضلال، وإذا مروا بهم تغمزون، وإذا انقلبوا إلى أن ينقلوا فاكهين، وإذا انقلوا أن هؤلاء لضالون، وإذا قلوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء. هذا قولهم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. من السائل؟ في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن اليهود أو أن المشركين قالوا لليهود دلونا على شيء نسأل عنه محمدا صلى الله عليه وسلم. المشركين في مكة قالوا اليهود، وكان بين المشركين في مكة واليهود في المدينة صلة وعلاقات، وكان المشركين بيروحوا المدينة، وكان اليهود بيجوا من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة، وكان المشركين على صلة بالإيه؟ باليهود. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا إيه؟ سبيلا. فكان في صلة بين المشركين وبين اليهود، دائما المشركين يسألوا اليهود عن إيه؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه. فقال المشركون لليهود دلونا على شيء نسأل عنه محمد، قال اسألوا عن الروح. فأنزل تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ده في سنن الترمذي، هو حديث صحيح. في البخاري عن مسعود أيضا أنه قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض اسألوه، وقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على رواية الترمذي أن المشركين قالوا لليهود قلوا لنا حدا يسألوا عن محمد. السورة سورة الإسراء مكية، ويبقى كده الأمر ماشي والآية مكية. لكن على رواية الصحيح أن اليهود هم اللي سألوا والنبي في المدينة، تبقى الآية مدنية. قال ابن كثير رحمه الله ولا تعارض بين الروايتين، فلا مانع أن تكون الآية نزلت في مكة حين سأل المشركون بإعاز من اليهود، وأن تكون الآية نزلت مرة ثانية في المدينة لما اليهود سألوا إيه؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن الروح سر الحياة، سر الحياة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الروح سر الحياة، إيه حقيقة الروح ديت؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. هل أجابهم؟ هل أجابهم؟ جواب ما أجابه، ما أجابه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمات التي قدم لكتابه الموافقات، قال رحمه الله كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. يعني لما تسأل سؤال مش هيترتب لأي عمل، ده هذا أمر مش مستحسن في الشرع. ليس مستحسنا في الشرع أن تسأل عن أشياء لا ينبني عليها عمل. وذكر أدلة كثيرة ومنها هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما لم يجبه، لم يجبه. ومما ذكره رحمه الله قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا ليس جوابا أيضا، لأن كان سؤالهم القمر بيطلع هلال كده رفيع وبعدين كل ليلة يكبر ويزداد لغاية ما يبقى بدر ليلة 14 وبعدين ياخد تاني في النقصان حتى عاد كالعجون القديم. ليه كده؟ لماذا يظهر القمر هلالا صغيرا ثم بدرا تاما ثم يعود هلالا صغيرا مرة؟ ليه؟ ده سؤال مش هينبني العمل. فربنا أعرض عن جوابهم وقال قل هي مواقيت للناس والحج. ده الفايدة اللي انت عايزين تعرفوها عن الأهل. أما ليه بيطلع صغير وبيكبر تاني؟ ده مسألة لا ينبني عليها عمل. ومن الأدلة التي ذكرها رحمه الله أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، ما أعددت لها. متى الساعة؟ ما أجاب، ما قالوا الساعة تقوم إمتى، لما قال ما أعددت لها. هذا هو المفروض، هذا الذي المفروض نهتم به. والشاهد أنه كما قال رحمه الله كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ولذلك لما تقرأ القرآن ترى الله عز وجل أحيانا يأمر بالسؤال وأحيانا ينهى عن السؤال. يأمر بالسؤال في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينهى عن السؤال في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. والجمع بين الأمر والنهي أن الإنسان مأمور أن يسأل عما لا يعلم ليعمل. الإنسان مأمور أن يسأل عما لا يعلم ليعمل، يتعلم ليعمل. ومنهي أن يسأل عما لا ينبني عليه عمل، منهي أن يسأل عما لا ينبني عليه عمل. تلي بعض الناس يقول لك: عم الشيخ هو مش إبليس لعنه الله لما أبى أن يسجد لآدم مش ربنا طرده من الجنة؟ إما نوسوس لآدم إزاي؟ وسوس آدم كان في الجنة وإبليس ربنا طرده من الجنة، ما هو وسوس له إزاي؟ يا عم الشيخ هي الشجرة اللي ربنا قال لآدم ما تاكلش منها كشرت إيه؟ يا عم الشيخ هي العصا بتاعت موسى كانت من شجرة إيه؟ الجزورين ولا الكافور ولا من شجرة إيه؟ ونحو ذلك من أسئلة التفكه لا التفقه. فهذه مسائل لا ينبغي للإنسان أن يثيرها. وينبغي لمن سئل مثل هذه الأسئلة ألا يجيب السائل، وإما أن يعرض عنه بالكلية وإما أن يعلمه أدب السؤال وما ينبغي أن يسأل عنه. ترى الرجل لا يحسن يتوضأ ويسألك في مسائل كبيرة لا يمد إليها بصلة لا من قريب ولا من بعيد. فينبغي أن نفهم هذا ونتعلم كيف نسأل، كيف نسأل وعن ماذا نسأل، متى نسأل ومتى لا نسأل. حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وحسن السؤال توفيق وهداية من الله تعالى للسائل. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يسير إذا اعترضه رجل ماشي في مجموعة من الناس ولعله كان في حاجة الوداع، وإذا في الزحام الشديد أعرابي يجي يخترق الصفوف ويمسك زمام الناقة ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وماشي يقول: يا محمد دلني على ما يدخل الجنة ويجي من النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسكت وينظر إليه وإلى أصحابه يقول: لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا. ما شاء الله، أي سؤال ده؟ أعرابي جاي يسأل عما يدخل الجنة وبعد النار، لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا، سؤال حل. وبعد يقول له إيه؟ أعد علي، قل سؤالك تاني. فحسن سؤال نصف الحل. فدعوكم من الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل، ودعوكم من الأسئلة التي يريد بها السائل إحراج المسؤول وإيقاعه في العنت وإظهار ضعفه وجهله. لا يجوز هذا، ليس ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر رب، خلاص انتهت القضية. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما كان علمك فهو إيه؟ فهو قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. كل عالم، كل عالم مهما كثر علمه فهو في هذه الآية، وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليل. لأن ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وموسى عليه السلام لما خطب بني إسرائيل ووعظهم فأحزن قلوبهم وأدمع عيونهم، رجل وقف كده، يا موسى هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، وقال في على وجه الأرض يا موسى من عنده علم مش عنده، فين ده يا رب روح له إزاي؟ قال له كذا وكذا، وكانت الرحلة المعروفة في سورة الكهف. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يمتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن الكريم والذكر الحكيم، فيقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لو شاء ربك لأخذ من صدرك ما أعطاكه من القرآن الكريم، لو شاء، إلا رحمة من ربك. يقول علماء هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، ولكن رحمة الله بك أثبت القرآن في صدرك وثبته في صدرك وأبقاه عندك. يبقى ممكن ربنا، كان ممكن ربنا يذهب بالقرآن من صدر النبي، نعم، لكن لم يشأ، لأنه ما أنزله ليأخذه منه، ما أنزله ليبقيه. ولكن هل سيأخذ الله تعالى القرآن يوما ما؟ نعم، نعم، الله تعالى تفضل على نبيه ورحمه والناس فأبقى القرآن في صدري وفي صدور من تعلمه منه إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله. ففي آخر الدنيا حين تعود للدين غربته، كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، في آخر الزمان لما تعود للدين غربته، يعني الكعبة انهد، الكعبة انهد، ولا يعرف الناس من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، لما يصل الناس إلى هذه الحالة ما عادش فيه بقى فايدة لبقاء القرآن، فيسرى عليه في ليلة من صدور الحفظة، من صدور أو من القرآن الأول المكتوب الأول، الناس يصبحوا الصبح يفتحوا المصاحف يلاقوها بورق أبيض ما فيهوش قرآن، يبقى الحفظة كم ليلة وشوية يسرى عليه من صدورهم، يصبحوا الحفاظ يلتقي الحافظان يسأل بعضهم بعضا عما كان يحفظ، مش عارف أنا كنت حافظ حاجة راحت مني، كنت حافظ حاجة راحت مني. فهذا من علامات الساعة الكبرى، رفع القرآن من السطور ومن الصدور، هذا من علامات الساعة الكبرى. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، من اللي حيتوكل عنك في إبقاء القرآن ورد القرآن عليك إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. فضله في تنزيل القرآن عليك وحفظ في صدرك وصدر أتباعك، إن فضله كان عليك كبيرا، كما قال في النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحمد لله رب العالمين، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن كلام الله، والله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعال. فإذا قال القرآن كلام الله والله ليس كمثله شيء، إذا لا يمكن لأحد أبدا أن يأتي بمثل كلام الله تبارك وتعالى. لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا أكبر دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر التحدي في القرآن كما تعلمون مرات: فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة من مثله. عجزوا، بل لم يحاولوا أن يأتوا، مجرد المحاولة ما حاولوش. هم العرب الفصحاء أهل البلاغة ما حاولوش يأتوا، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون الإتيان بشيء من مثله. فهذا أكبر دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن محمدا افترى، لأنهم زعموا أن محمدا افترى هذا القرآن من نفسه ثم نسبه إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمن عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. فأتوا بصورة من مثل إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد صرفنا ونوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أوامر ونواهي وأخبار وقصص وحلال وحرام، فأبى أكثر الناس إلا كفورا بهذا القرآن وبما جاء فيه. فأبى أكثر الناس، إما القلة هي المؤمنة والكثرة هي الكافرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس الكافرون، أكثر الناس الكافرون، وأقلهم المؤمنون. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وبعدين بدأوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام المعجزات ويقترحون عليه الآيات. أنت عايز نؤمن بك محمد؟ أي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. تعرفين مكة صحراء جبال رملية، قال عايزين فجر عيون في الأرض كده عشان نزرعه، عايزين مية فجر لنا الأرض يطلع مية كده عشان نزرعه حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. هل أنت رسول ربنا؟ ربنا مالك الملك على كل شيء قدير، ليه ربنا تركك كده؟ ده انت من افقر الناس، ما ربنا كده يغنيك من فضله كده ويجعل لك جنات ويجعل لك قصورا كده. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. مش انت بتهددنا ان نشا نقصد بهم الارض او نسقط عليهم ايه كسفا من السماء؟ طب يلا عم هات هات انزع عن السماء كسف. كسفا يعني ايه؟ قطع قطع كده، خلي السماء تنزل علينا زي ما انت بتهدد، او تسقط السماء كما زعمت، يعني احنا مش خايفين، هات وعيدك هذا، كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، نشوف كده بعيننا كده وجها لوجه مقابله كده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ايه او نرى ربنا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف. مش انت رسول ربنا؟ خلي ربنا كده يجعل لك قصر من ده كده، ده انت رسول ربنا، ده الملوك ملوك الدنيا لهم قصور، وانت رسول مالك الملك على كل شيء قدير، خليه يبني لك قصر ماشي كده من ده كده، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، تطلع السماء وتنزل. بس خليك برضه لو طلعت ونزلت وقلت طلعت ونزلت مش هنصدقوك، ايه عايزين تجيب كتاب من تطلع السماء وتجيب كتاب من عند ربنا يقول ايه؟ محمد رسول الله امنوا به واتبعوه، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها رجون لقالوا انما سكرت ابصارهم بل نحن قوم مسحورون. قل سبحان ربي سبحان الله، وكما تعلمون التسبيح يكون عند التعجب سبحان ربي. تسالوني الاسئله دي ليه؟ تطلب مني هذه الايات ليه؟ هل كنت الا بشرا رسولا؟ سبحان الله، لماذا تسالوني هذه الاسئله وتطلب مني هذه الايات؟ انا بشر لا أملك شيئا مما سألتموني إياه، الذي يملكه إلا الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الآيات والمعجزات مش بإيد الرسول، هذه لله تبارك وتعالى، لله تبارك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ فهم كانوا يرون أن البشر أحط قدرا وأدنى منزلة من أن يصطفي الله منهم رسولا، يعني البشر دول في نظر المشركين يعني مش أهل كده لأن يصطفي الله منهم رسل، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أما بشر مثلنا كده يأكلوا الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء وتكلوا الأولاد يبعثوا ربنا رسول؟ لا لا لا، دي الشبهة التي عرضت للمشركين من أول رسول بعثه الله وهو نوح عليه السلام إلى آخر رسول بعثه الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ما هذا إلا بشر إيه مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. وربنا حينزل ملائكة على بشر، الملائكة جنس غير جنس البشر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ده جبريل كما تعلمون لما ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة الملائكية مرتين رأوا له 600 جناح، فتصور حضرتك كلمة أن جبريل جه ب600 جناح كده وجاي بيقول للناس محمد رسول الله تبعوه، الناس هتثبت أمام هذا المنظر؟ ما احنا بطبيعتنا البشرية يعني لا نألف أي أشكال غريبة، وانت ماشي بالليل تشوف شكل غريب تجري، إن هذول شيطان عفريت، ها؟ فأنت لا تألف إلا ما كان من جنسك تأنس إليه وتركن إليه وتألف. فاقتضت سنة الله لما يبعث البشر رسول يبعث لهم بشر منهم، وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو نزلنا ملك مش هيقدروا يطقوه في صورة الملائكي، طيب هنخلوه ايه الملك يتمثل في صورة بشر وقول لهم انا ملك، هيقول لا انت مش ملك انت بشر زينا اهو، هتظل القضية ايه قائمة والمشكلة باقية. اذا انما هو الجدال، انما هو الضلال، انما هو الحرمان والخذلان، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.